قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام بر كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. وهذا الحديث قال المحقق أنه ضعيف. قال العثيمين رحمه الله: الشرح: تكفير أهل القبلة بالمعاصي، الذي ذكر ابن قدامة رحمه الله رد على الخوارج وعلى المعتزلة ومن نحى نحوهم. قال: أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليها، لا يكفرون بفعل الكبائر. يعني لو أن الإنسان كذب هل نقول له أنت كافر؟ الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، ما نقول له أنت كافر، لأن الكفر هو الخروج من الملة، هذا عاصٍ. لو أن إنسان سرق وربما قطعت يده لا نقول كافر، قل عاصي مرتكب لكبيرة، يعق والديه، هذا كله من كبائر الذنوب. فالخوارج يقول هذه الذنوب مكفرة، صاحبها كافر. قال: ولا يخرجون من الإسلام بذلك، ولا يخلدون في النار، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الأخوة الإيمانية مع القتال، وهو من الكبائر، ولو كان كفرا لانتفت الأخوة الإيمانية. انظر، الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ومع ذلك سماهم مؤمنين، فدل على أن الاقتتال من كبائر الذنوب ليس من الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه، يعني من النار. متفق عليه، وهذا على أبي سعيد، وهذا فيه دليل على أن هذا الرجل الذي يبقى في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، انظر إلى ضعف الإيمان في قلبه، ومع ذلك يخرج من النار، يمحص ويعذب بذنوبه ثم يخرج من النار. وخالف في هذا طائفتان: الأولى الخوارج، قالوا: فاعل الكبيرة كافر خالد في النار. يقولون: إذا كذب الإنسان، عق والديه، سرق، فإنه كافر، يجوز، يعني ماذا؟ كافر من أهل النار، كافر من أهل النار. وهذا غير صحيح، لأن الأدلة ترد عليهم، هذا مرتكب لمعصية كبيرة من كبائر الذنوب، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. الثانية المعتزلة، الفرقة الضالة المنحرفة الثانية هي فرقة المعتزلة، قالوا فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس بمؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتين وهو خالد في النار. يعني هذه الفرقة الضالة قالوا الذي يفعل كبيرة في الدنيا هذا لا مؤمن ولا كافر، إذا كذب أو سرق أو قتل فإنهم يقول هذا لا مؤمن ولا كافر، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، لكن في الآخرة هو مخلد في النار كافر، وهو خالد في النار. ونرد على الطائفتين بما يأتي: الأول مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة، الثاني مخالفتهم لإجماع السلف. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا فضل الصحابة، هذه الآيات فيها فضل الصحابة، ويجب علينا احترامهم وتوقيرهم والثناء عليهم والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة ومعرفة فضلهم وسابقتهم. قال الشرح: حقوق الصحابة رضي الله عنهم. للصحابة رضي الله عنهم فضل عظيم على هذه الأمة، حيث قاموا بنصرة الله ورسوله والجهاد في سبيله، والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وحفظ دين الله بحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتعليما، حتى بلغوه الأمة نقيا طريا، أي أن الصحابة حافظوا على هذا الدين ونقوه من البدع، حافظوا عليه من البدع والشوائب وصانوه حتى وصل إلى هذه الأمة بنقلهم الأمين. وقد أثنى الله عليهم في كتابه أعظم ثناء، حيث يقول في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى كرامتهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. فحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق، فلهم على الأمة الأول محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف والإحسان. والآن كثير من الناس من أهل الضلال والزندقة والردة وأهل الأفكار المنحرفة الضالة مثل الرافضة والصوفية وأصحاب المدرسة العقلانية والماركسية والعلمانية، كلهم يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والليبرالية وغيرها من الفرق، فلم يعرفوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا، ولم يرفعوا بالثناء عليهم رأسا، ولم يسيروا على طريقهم وفهمهم في أخذ الكتاب والسنة، وهم قد أسدوا إلينا معروفا وإحسانا كبيرا بحفظ الدين، وكذلك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه بأنفسهم وأبنائهم وأموالهم، وجعلوها رخيصة في هذا الباب. الثاني الترحم عليهم والاستغفار لهم، تحقيقا لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أي الدعاء للصحابة رضوان الله عليهم. الثالث الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم فيه من المحاسن والفضائل، وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. يعني الآن الصحابة ليسوا بمعصومين، يحصل منهم الخطأ، هم بشر يحصل من أحدهم، لكن هذا الذي يحصل من أحدهم لا نعيب الصحابة كلهم من أجله، لا نعيبهم ونقدح فيهم كما تفعل الرافضة من أجل هذا الخطأ أو التصرف الذي حصل من واحد منهم، فهم ليسوا المعصومين لكنهم أفضل هذه الأمة، بل أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل. وهذا الذي يحصل من أحدهم ربما كان عن اجتهاد، وهذا الاجتهاد لا يأثم صاحبه عليه إذا اجتهد في المسألة وأخطأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا فيه تعظيم للصحابة رضوان الله عليهم وتبجيل لمكانتهم وقدرهم. قال حكم سب الصحابة، سب الصحابة على ثلاثة أقسام، أي الذي يتجرأ ويسب الصحابة ما هو حكمه؟ الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم، يعني الذي يسب الصحابة يكفرهم أو يفسق أكثرهم هذا كافر. لماذا؟ لأنه يرد تعديل الله وثنائه عليه. بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة أن نقل الكتاب أو السنة كفار أو فساق. الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. الذي يلعن الصحابة أو يقبيحهم يقول قبحهم الله، هذا حكمه أنه من أهل العلم من كفره، ومنهم من قال يضرب ويحبس حتى يموت أو يتوب إلى الله مما قال. الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل، كان يقول هؤلاء جبناء بخلاء، فلا يكفر ولكن يعزر بما يردعه، يعني يضرب ويسجن ويغرم. عن ذلك ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول، ونقل عن أحمد قوله لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب، فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. انتهى من هذه المسألة، مسألة ما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم، وهذه مسائل مفيدة لابد من فهمها، لا سيما ما يتعلق بحكم سب الصحابة، وهذه الأبواب الأخيرة مفيدة جدا. نحن الآن نعايش هذه المسائل ونحتاج إلى مزيد من القراءة والكتابة والحفظ والمراجعة والنظر في هذه الأبواب.